بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها. وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتان. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله تعالى موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره. جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي ختام هذه الرسالة أجمل الشيخ رحمه الله الفرق في باب الأسماء والصفات، فقال: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، أي من أهل الإسلام الذين ينتسبون إليه، الذين يتوجهون إلى القبلة. وهذا من أوسع الألفاظ التي تشمل الفرق المنتسبة إلى الإسلام. أهل القبلة كل من توجه إلى القبلة بغض النظر عما اعتقده في باب الأسماء والصفات وغيره من العقائد. قسمان يجريان يقولان تجرى على ظواهرها، أي تجرى الأسماء والصفات وآياتها وأحاديثها على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. ويأتي تفصيل ذلك في ما سمعنا بعضه. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، أي هؤلاء الممثلة الذين يقولون صفات الله جل وعلا كصفات خلقه لا فرق بينها، فالسمع الذي أثبته لنفسه كالسمع الذي ثبت للمخلوقين، وسائر الصفات كذلك، والبصر وغير ذلك من الصفات. وهؤلاء قلة لنفور النفوس عن تشبيه الخالق بالمخلوق، ف فإن النفوس مفطورة على إجلال الله وتقديره وتعظيمه وأنه ليس كخلقه. فلما كان الأمر كذلك كان القائل بهذا القول قلة لا يذكرون وقد انقرض مذهبه، فلا ممثل بعد انقراض مذهب الكرامية. ثم قال ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. أما الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات. العليم والقدير والرب والإله كل هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وأما الموجود والذات فهذه ليست أسماء له، لأن الأسماء مبناها على التوقيف، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على أن الله يسمى بهذين الاسمين، وإنما ذكرها الشيخ رحمه الله ذكرهما تبعا، وليس مراده أن الله سبحانه وتعالى يسمى بالموجود أو أنه يسمى بالذات. قال ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث، جوهر تقدم لنا تفسيره في الدرس السابق وهو حقيقة الشيء، ويفسره المتكلمون بالمتحيز، إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، يعني قائم بذلك الجوهر المحدث. هذا بالنسبة للمخلوق، فإثبات هذه الصفات بالنسبة للمخلوق إما جوهر محدث وإما أعراض تقوم بهذا الجوهر. وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي ليست كالتي تثبت للمخلوق، بل الذي له سبحانه وتعالى يليق به ولا يلزم عليه هذه اللوازم التي يذكرونها. قال فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، صفات أعراض، والوجه واليد والعين في حقه يعني في حق المخلوق أجسام أي جوهر. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات، نعم صفات ليست أجساما عليه يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا إلزامهم ببعض ما قالوا، فلما قالوا بجواز وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والمشيئة وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية التي يثبتونها، لما جاز وصفه بذلك ولم يلزم من هذا الإثبات مشابهتها لما اتصف به المخلوق، فكذلك في الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعين وما أشبه ذلك، فلا تلازم بين إثبات هذه وبين التنفيذ، بل نثبتها على الوجه الذي يليق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال فإن كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا أي ما تقدم من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو إثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف رحمه الله. وعليه أي على هذا يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يقال. وهذا من دقة الشيخ رحمه الله وإنصافه، يدل عليه كلام جمهورهم، يعني من نقل عنه الكلام في هذا الباب منهم أي من السلف فإنه يدل على هذا، ومن لم ينقل عنه النص على هذا فإن كلامه عموم كلامه يدل على صحة هذا المذهب. نعم، وهذا أمر واضح.
أحسن الله إليك، وهذا أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله تعالى ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه.
بالقاعدة الأساسية في باب الأسماء والصفات، وهي أن ما ثبت أن الكلام في الذات أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فما يثبت في الذات يثبت للصفات. نعم، قال فكما أن ذات الله تعالى ثابتة الحقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة الحقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. نعم،
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو.
هنا ينتهي الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر،
كنه أي حقيقته،
فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة الموصوف صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك.
نعم، وإنما تعلم الذات، نعم تعلم
تعلم تعلم بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تصل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنالهم بذلك.
بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الأول على صحة ما ذهب إليه السلف وأن إثبات الصفات لا يقتضي المماثلة، وأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في الذات كالكلام في أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأن الكلام في الصفات في بعض الصفات كالكلام في باقيها، أتى بما يدل على أن من المخلوقات ما لا تدرك حقيقة، وإن كان قد وصف بأوصاف وذكرت له أحكام، إلا أنه لا تدرك حقيقته للجهل بحقيقة ذلك المذكور. قال بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق الله كذلك، يعني لا تعلم حقيقته ولا تدركه العقول على الحقيقة ولا تتصوره على حقيقته، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ فالواجب إذا كان هذا في بعض المخلوقات أن يكون الخالق أولى بهذا من خلقه، وألا تصله الظنون، بل يجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فبعد أن ذكر المثال الأول وهو الجنة وما أخبر من النعيم فيها، ذكر مثالا آخر وهو الروح في الدنيا،
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيته مع وجود إثباته، والكل يثبت الروح ويختلفون في حقيقتها، ومع هذا لم يصلوا إلى معرفة كنها وحقيقتها، بل لما سألوا عنها قال الله عز وجل أحمد قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأثبت الروح وبين الجهل في حقيقتها وإدراكها، وهي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى وما أخبر به عن نفسه يجب أن يجرى على هذه الطريقة. قال مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك نصوص الصحيح النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة، لا نغالي في تجريد الروح من هذه الأوصاف كما غلت من المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، يعني بحسب ما يناسبها ويقبلها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونوا قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك، يعني يبعد أن يفسروا كلامهم الذي خالف النصوص على معنى يوافق النصوص. فالمقصود من هذين المثالين إثبات أن بعض المخلوقات يعرف ولا تدرك حقيقته ولا تدرك كيفيته أو كيفية صفاته. فكذلك الله جل وعلا وما أخبر به عن نفسه نؤمن بذلك من غير أن نطلب كيفية ولا أن نمثل ولا أن نؤول أو نعطل. نعم. وبهذا يكون قد انتهى القسمان الأولان، وهم من يقولون تجرى على ظواهرها.
صلى الله إليك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة. وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وأما القسمان اللذان
مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، يعني لا نقول إن الروح هي جزء كالدم والبخار، بل هي تختلف، لأن الدم والبخار لا قوام له بغير الروح بغير البدن. وأما الروح فإنها تكون قائمة موجودة متأثرة بدون البدن. قال أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحق في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن. وهذا يجب اعتقاده، أنها عين وأنها تقبض وأنها تصعد وتنزل، هذا الذي يجب اعتقاده في الروح، وقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله كلاما مفصلا في كتابه الروح. قال وأنها ليست مماثلة له، أي ليش للبدن، ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاته بين المعطلة والممثلة، المعطلة الذين ينفون إثبات الصفات للروح ويقول إنها مجردة عن الصفات، والممثلة الذين يقولون إنها كالبدن أو كجزء منه كالدم والبخار، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فكما أن في ذلك في باب في الروح بين الممثلة والمعطلة فكذلك نحن في صفات الله سبحانه وتعالى وما أخبر به عن نفسه بين الممثلة والمعطلة. نعم نقف على هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله.